Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا بكم مستمعينا، ونواصل إذن معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. من عبق التراث نستحضر معكم في هذا الموعد المتجدد أوجها من تراثنا المغربي الغني والمتنوع، مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، ومع خفايا هذا الموروث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة، الذي جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميديا للا بلادي مع أسماء بشري.
تتقدم المملكة المغربية كأرض روحية بامتياز، فهي بلد الأولياء والمتصوفة والزوايا والمشايخ العريقة لأزيد من 1000 عام. ذلك ظل الحضور المغربي دينيا وثقافيا متجذرا ومتواصلا، حضور حملت لواءه الزوايا الصوفية التي شكلت إطارا لحفظ الأمن الروحي وترسيخ مبدأ التعايش الاجتماعي وحتى الأخلاقي. وإلى جانب دورها الثقافي والروحي، هذه الزوايا والمواسم الصوفية المغربية تشكل أيضا رافعة من رافعات التنمية الاقتصادية، وإحدى الركائز الأساسية لإنعاش الاقتصاد وحتى السياحة بالمغرب. فنتوقف اليوم في هذا الموعد عن المكانة التي تحظى بها هذه الزوايا الصوفية بالمملكة يوما بعد يوم، وأي دور لهذه الحركات في المجال التنموي بمفهومه الحديث وفي تعزيز ما يسمى بالسياحة الدينية. ويسعدنا أن يكون معنا حول هذا الموضوع الزميل محمد الغول، المهتم بالشأن الثقافي. أهلا وسهلا بك الزميل محمد الغول.
مرحبا بك يا زميل أسماء، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
سي محمد، سنتحدث أولا عن أهمية المواسم الدينية والزوايا المغربية ومكانتها بالمملكة.
بداية زميلة أسماء، لنوضح للمستمع الكريم، المواسم هي جاءت بعد الزوايا، كانت الزوايا أو كانت قبل حتى الزوايا، كانت الرباطات الدينية بأهداف جهادية إن صح التعبير في سبيل الإسلام، رباطات في سبيل الإسلام يقوم بها صلحاء ومجاهدون ومتقشفون ومتصوفون. ثم بعد ذلك جاء اسم الزوايا، واسم الزوايا ظهر حديثا نسبيا في التاريخ المغربي فترة الدولة المرينية. قبل ذلك كانت تسمى رباطات، ومنها جاءت الدولة المرابطية إذا صح التعبير. بعد الزوايا جاءت المواسم، والمواسم حديثة نسبيا ارتبطت بأشهر مواقع هذه الأضرحة المنسوبة لصلحاء وأولياء ومتدينين ومجاهدين في سبيل الدين وسبيل الوطن. هذه المواسم هي ترتبط بالارتباط هذه الزوايا بمناطقها، بالتدريج تواجد هذه الزوايا أو هذه الرباطات بالتدريج أحدثت اتصال مع محيطها السكني، فكانت الحاجة إلى التجارة، وبعد ذلك مع الوقت تطور ذلك الأمر حتى أصبحت مواسم بالشكل التي نراها حاليا، بهذا الشكل الذي يجمع في نفس الوقت ما بين التجارة، الترفيه والجانب الديني كذلك. زميلة أسماء، بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الزوايا والمواسم نتحدث عن جزء مهم جدا من التاريخ المغربي، وطبيعة الحال العودة إلى الكتب المؤرخين تؤكد ذلك. التاريخ المغربي ارتبط بالزوايا وارتبط بالرباطات بشكل كبير جدا. جزء، حتى أن بعض الدول في التاريخ المغربي كانت وراءها زوايا هي التي كان دافعها الشعبي وقوتها الشعبية، أشرافها إن صح التعبير هم الذين كانوا مشكلين لهذه الدولة. بطبعة الحال نتحدث هنا عن الدولة السعودية، نتحدث عن الدولة العلوية كذلك، ارتباط قوي جدا.
نعم، نبقى سي محمد في الجانب الروحي ورمزية هذه المواسم إلى الآن بالمملكة، ما هي الوظيفة التي تؤديها هذه المواسم إلى الآن، وما هي مكانتها بالنسبة للمغاربة، خاصة وأن عندما نقول مواسم يعني هي موسمية، وكل موسم متعلق بمنطقة معينة وبخصوصيتها وبطقوسها وحتى بطريقة الاحتفالات التي تقام في هذه المناطق وفي يعني أوقات معينة.
زميلة أسماء، دينيا طبيعة الحال عندما نتحدث عن بداية هذه الزاوية وهذه الرباطات، هي قيامتها الأولى كانت على أساس ديني، فكان هناك في بداية تشكل الإسلام ودفاعا عن الإسلام، وباعتبار أننا هنا عندما نتحدث عن بداية الإسلام لم يكن هناك دولة بجيش موحد قوي بهذا الشكل الذي نعرفه حاليا في الدولة الحديثة، فكانت هناك رباطات تقام على حدود أرض الإسلام، في العادة يكون فيها مجاهدون صلحاء متصوفون يذهبون إلى هذه المواقع وهذه الرباطات للتعبد وفي نفس الوقت الدفاع عن أرض الإسلام والدفاع عن الإسلام، وبعضهم حتى كما حدث بالنسبة للتاريخ المغربي كانت هناك رباطات أقامها مغاربة في عمق القارة الإفريقية لنشر الدين الإسلامي، ومن هنا الرابط الروحي القوي جدا الذي يربط المملكة بمجموعة من دول القارة، دول جنوب الصحراء كما نعلم هناك ارتباط روحي كبير جدا يقوم على هذه الرباطات وهذه الزوايا، علماء مغاربة، صلحاء مغاربة، مجاهدون مغاربة، متصوفون مغاربة أقاموا رباطات في العمق القارة لنشر الدين الإسلامي. إذن بمعنى أن هذه الرباطات وهذه الزوايا في البداية، أنا أترك مصطلح الزوايا لما بعد، الرباطات كانت بهدف ديني صرف، ومن هنا قداستها التي اكتسبتها في الثقافة الشعبية، فدائما في الثقافة الشعبية بأن أصحاب تلك الرباطات أناس صلحاء أولياء الله مجاهدون تقات، ومن هنا تطور الثقافة الشعبية إلى درجة التبرك بهم التي نصلها الآن. المواسم جاءت بعد التطور لأن هذه الرباطات كما قلت بطبيعة الحال التطور الطبيعي لها عندما يجتمع هناك الكثير من الأتباع والكثير من المجاهدين والكثير، عندما يكون هناك عالم كبير مثلا في أحد هذه الرباطات يأتي تلامذته من أجل أن يأخذوا عنه العلم، فيزداد العدد السكاني بالتدريج، تكونت أسواق، تكونت نواة عمرانية، وبالتدريج كذلك وصلنا إلى مرحلة ما نسميه الآن بالمواسم احتفاء بهذه الشخصيات الدينية الكبيرة، خاصة في المناطق القروية المغربية المواسم بالنسبة لها تؤدي أدوارا إجتماعية كبيرة جدا، تجارية، ترفيهية، تضامنية، مجتمعية، حيث تلتقي القبائل المنطقة في هذه المواسم حاضرة للثقافة الشعبية بالتبرك بهذا الولي الصالح الذي يعتبرونه كرمز لهم لمنطقتهم. فنجد بعض المناطق المغربية يعني تفخر بأن الولي الصالح فلان الفلاني هو ابن أرضها قبيلتها، ومن هنا هذه المواسم المنتشرة على طول خارطة البلاد. هنا يمكن أن ما بين قوسين صح التعبير، وهنا أترك الباب للباحثين لإثبات من الذي أثر في الآخر، هل الثقافة المغربية أثرت بقوة في الأندلس أم الأندلس هم الذين أثروا كذلك، أو هو مسألة تمازج. هذه ظاهرة المواسم الدينية بارزة جدا في الثقافة الإسبانية، خاصة في منطقة الأندلس، في الثقافة الأندلسية هذه كل منطقة في أو مركز حضاري في منطقة الأندلس لديه موسم ديني مرتبط بأحد صلحائهم في المنطقة، كل منطقة لديها أحد الأسماء التي تعتبره وليها الصالح ما بين قوسين بطبيعة الحال، وتقيم له موسما سنويا، يكون هذا الموسم على شكل المواسم التي نعرفها في المغرب، يكون فيها الترفيه، يكون فيها الفولكلور، يكون فيها التجارة كذلك، يكون فيها الملتقيات، أحدنا أثر في الآخر أو هو مسألة تمازج ثقافي، فكما نعلم بأن الثقافة الأندلسية هي جزء من الثقافة المغربية، والثقافة المغربية هي جزء من الثقافة الأندلسية، تمزج قوي كبير جدا بطبيعة الحال. هذا الموضوع يمكن التفصيل فيه كثيرا جدا، ونتركه للباحثين للمؤرخين ليوضحوا لنا الصورة. بالنسبة للمغرب، هذه المواسم بطبيعة الحال كما قلت لك هي تطور طبيعي شعبي إن صح التعبير لقداسة هذه الرباطات وهذه الزوايا.
نعم، ما الذي في أثر في الآخر؟ صحيح سي محمد، ولكن الأكيد أن هناك تأثير روحي ممتد إلى إفريقيا من المغرب اليوم بفضل هذه الزوايا. أيضا نتحدث عن رعاية ملكية واهتمام خاص بهذا الجانب. هناك أيضا أزيد من 7090 ضريحا وزاوية في جميع جهات المملكة الاثنتي عشر. هذه الزوايا لها دور ممتد يعني وتأثير قوي ممتد إلى إفريقيا اليوم، جعل المغرب بإشعاع ثقافي وديني يتأسس ويتجدد يوميا بفضل هذه المكانة.
بطبيعة الحال عدد كبير جدا من الصلحاء المغاربة، العلماء، علماء الدين، متصوفون، أقاموا لهم رباطات في القارة بعيدا عن أي وجود عسكري مغربي. صحيح أن بعض الدول المغربية كانت قد وصلت في تطورها وامتدادها حتى إلى القارة، لكن هؤلاء العلماء وهؤلاء الصلحاء ذهبوا من ذات نفسهم تطوعا في سبيل نشر الدين، لهذا لديهم قداسة كبيرة جدا في هذه الدول، وهو ما يشكل هذا الامتداد الروحي القوي الديني. فهؤلاء هذه الشعوب حفظت الود للعلماء المغاربة لأنها أوصلت لها رسالة الإسلام ونشرت هناك العلم، وعلماء مغاربة ساهموا في نشر الثقافة والعلم والدين ومحارب ما نسميه حاليا ربما حتى محاربة الأمية. وتواجد هؤلاء العلماء المغاربة والمسلمون في هذه الدول حول هذه الدول إلى منارات علمية، يمكن نتحدث عن تنبوكتو فهي منارة علمية عالمية بفضل هؤلاء. فهذه الشعوب حافظت الود للعلماء المغاربة والصلحاء المغاربة، فبقي هذا الامتداد الروحي القوي جدا والذي تحفظه المملكة من خلال رعاية الملك محمد السادس ومن رعاية المؤسسات المملكة الصاهرة على ذلك، من خلال مؤسس محمد السادس العلماء الأفارقة. هذا الامتداد الروحي أنا يمكن أن أذكر هنا جملة ذكرها الراحل الملك الحسن الثاني في خطابه عندما أحد خطاباته عندما قال: المملكة جذورها في القارة، هي شجرة جذورها في القارة وأفرعها في أوروبا. أنا قبل قليل تحدثت عن أن الثقافة المغربية جزء من الثقافة أصيل من الثقافة الأندلسية، وهذا التوصيف الذي أطلقه الراحل الملك الحسن الثاني يلخص ذلك بكل بداهة عندما قال: المغرب، المملكة المغربية شجرة جذورها ممتدة في القارة في عمق القارة وأفرعها تتفرع في أوروبا. من هنا كما قلت هذه الأهمية الكبيرة جدا التي كانت ولازالت المتصوفة المغاربة. وبطبيعة الحال نحن في كثير من الأحيان زميل أسماء نركز على القارة دول إفريقيا جنوب الصحراء وننسى بأن هناك يعني متصوفون مغاربة حفظوا لهذا البلد وجودا في مختلف مناطق العالم. يمكن أن أذكر لك هنا في مصر مثلا هناك الكثير من الأولياء الصالحين الذين تقام لهم مواسم كبيرة جدا، الكثيرون لا يعرفون بأن هؤلاء مغاربة. أشهرهم ربما هو أحمد البدوي، هناك أبي الحسن الشاذلي، هؤلاء كلهم مغاربة، الإمام البصيري، الشيخ أبي العباس المرسي، الشيخ الأكبر محي الدين العربي، كل هؤلاء مغاربة. ثم ما يميز هذه الثقافة، ثقافة الصالحين في المغرب، أنها لا تقتصر على الرجال، حتى النساء لهم جانب من ذلك. في مصر مثلا يحتفون بشكل كبير جدا بالشيخة الصالحة فاطمة، هذه السيدة هي مغربية ويحتفون بها في مصر كثيرا ولها زاوية وموسم كذلك. هذه إشارة فقط. في القدس كذلك هناك حضور للصالحين المغاربة وفي مناطق أخرى كثيرة من العالم. هؤلاء الزميلة أسماء حفظوا الإشعاع الدينية والثقافية للمغرب وأرض المغرب عبر مختلف مناطق العالم.
نعم يعني كما أشرت سي محمد طبعا هذا يبين كل هذه المعلومات التي أعطيت تبين وتبرز كيف أن المغرب ظل دائما وعاء للحفاظ على الأمن الروحي والنشر أيضا القيم والمبادئ الدينية عبر العالم سواء من داخل المغرب وحتى من خارجه. أين يمكن أن يذهب بنا هذا التأثير الممتد عبر العالم من خلال هذه الزوايا ومن خلال الثقافة المغربية؟ كيف يمكن أن يساهم هذا التأثير في تعزيز مكانة المملكة المغربية اليوم ويوما بعد يوم في هذا الجانب؟
بكل تأكيد هو خير مثال علاقتنا بالدول الإفريقية. هذه الدول التي تحدثنا عنها قبل قليل شعوبها تحفظ الكثير من الود للسلاطين المغاربة للمغاربة للمغرب. الثقافة المغربية حاضرة هناك، الإشعاع المغربي الديني والثقافي حاضر هناك وفي مناطق أخرى كثيرة جدا. في بعض المناطق العالم عندما قد لا يعرفون اسم المغرب باسمه لكن يعرفون مثلا عندما تقول لهم مدينة فاس، هنا يمكن أن أربط مدينة فاس بحكم أنها كانت مركزا للإشعاع العلمي. هؤلاء العلماء الذين تشبعوا بالعلم في مدينة فاس تجولوا عبر العالم ناشرين هذا العلم، فكانت لهم زوايا ورباطات فنشروا العلم وفي نفس الوقت نشروا الإشعاع الثقافية والدينية للمغرب والذي لا زال حاضرا حتى اليوم في كل هذه المناطق. صحيح أن بعده يحتاج قليلا من البحث للتدليل عنه، لكن في كثير من الأحيان مثلا بالنسبة لدول القارة الإفريقية جنوب الصحراء لا يحتاج الأمر أي دليل. ارتباطهم بالمغرب لا زال قويا، الكثيرون جدا منهم لا زالوا يحضرون إلى المغرب خاصة إلى فاس معقل زاوية تجانية والتي لها الكثيرون جدا من الأتباع في دول إفريقيا جنوب الصحراء. هناك حديث عن أزيد من 400 مليون من أتباع هذه الزاوية المغربية عبر العالم وأغلبهم يتواجدون في دول إفريقيا جنوب الصحراء. هذا الموضوع يعني واضح جدا كيف ساهم في نشر الثقافة والإشعاع الثقافي والديني للمملكة وساهم في حفظ وجودها الثقافي والإشعاعي عبر العالم ولا زال حتى يومنا هذا بطبيعة الحال واضح للأيان تؤكده هذه المظاهر الإنسانية التي نتحدث عنها الملموسة. وهناك كذلك المظاهر الثقافية التي هي ليس ملموسة ما نسميه حاليا الثقافة الشفوية أو غير المادية والتي هي كذلك منتشرة عبر العالم ويمكن تأكيد عليها بكل سهولة. المتصوفة المغاربة والعلماء المغاربة أثناء قيامهم بنشر هما كانوا يعتبرون بأنهم يقومون بواجبهم الشرعي الذي هو نشر الدين ونشر ثقافة دينية، لكنهم في نفس الوقت كانوا يساهمون ينقلون معهم جزءا من هذا الوطن الذي هم أبناؤه. عندما نتحدث عن المغرب ينقلون جزءا منه عبر نشر ثقافته نشر عندما نتحدث عن الثقافة نتحدث عن أشياء قد تبدو بسيطة لكنها انتقالها يحدث نوع من العلاقة الإنسانية البشرية ما بين المغرب وهذه المناطق التي تحدثنا عنها وشعوبها. زميلة أسماء
وطبعا الزميل محمد إلى جانب هذا الدور الثقافي والروحي والديني الذي أشرت إليه الذي تلعبه هذه الزوايا والمواسم الصوفية بالمغرب إلى جانب كل هذا هي طبعا رافعة من رافعات التنمية السوسيو اقتصادية وإحدى الركائز الأساسية لإنعاش الحركة التجارية والاقتصادية بهذه المنطقة. ونتحدث خاصة عن ما يسمى بالسياحة الدينية، هذه السياحة اللي هي طبعا سوق أصبحت سوق روحية وتشهد اتجاها تصاعديا. حتى الآن هناك إحصاءات لمنظمة السياحة العالمية سجلت قبل سنوات أزيد من 600 مليون رحلة بدافع ديني وروحي، وهذا يبين المكانة وحتى التأثير الاقتصادي والثقافي لمثل هذه المواسم بالنسبة للمغرب.
كما ذكرت قبل قليل ربطت هذه الظاهرة الاجتماعية الدينية السائدة لدينا المواسم المرتبطة بالزوايا ربطتها بإسبانيا. لماذا؟ لأن إسبانيا في هذه الثقافة استفادت منها وحولتها إلى رافعة اقتصادية لسياحتها. فهناك بعض المواسم الدينية المسيحية الإسبانية يصل عدد زوارها إلى مئات الآلاف، ونحن لدينا شبيه لها في المغرب في ثقافة المغربية. صح أن ربما الآن حتى الآن لم نعطيها هذه الهالة السياحية الكبيرة، لكن هي في نفس الوقت تشكل نوعا من الانتعاش الاقتصادية لمناطقها، خاصة المواسم الكبرى والتي تكون فيها أسواق وتكون فيها احتفالات مثلا بالفروسية. و على ذكر الفروسية ربما هنا يمكن أن نربطها بالأدوار الدينية والجهادية التي لعبتها هذه الزوايا قبل هذا التحول الشعبي. فحضور الفرسان هنا كان بغرض ديني دفاعا عن أرض المغرب. أعود إلى مسألة سياحية، أقول بأنه هذه المواسم بحكم الإقبال الكبير جدا عليها في الحضور ومن مختلف المناطق من داخل وخارج المغرب، يمكن بقليل الاهتمام بها أن تصبح رافعة اقتصادية ليس فقط لمنطقتها بل حتى للسياحة المغربية، عنصر جذب ثقافي مهم جدا يجب فقط التعامل معه بقليل من الذكاء وتقديمه بشيء من الجمالية، ويمكن حاليا استغلال منصات التواصل الاجتماعي من أجل هذا الغرض. حاليا هي في نفس قبل حتى نحقق لها هذا الهدف الذي تحدثت عنه، حاليا هي تشكل عنصر انتعاش اقتصادي موسمي لكثير من المناطق بسبب الإقبال الكثيف لمواطنين من عدد مناطق المغربية عليها. هناك الآلاف يزورون هذه المواسم، تفتح فيها يعني أسواق تجارية كبيرة جدا. عندما نتحدث عن الحضور والآلاف فهم يحتاجون المأوى، يحتاجون الأكل، يحتاجون الترفيه، يحتاجون يعني كل هذه الخدمات تنتعش مع هذه المواسم، وتشكل بطبيعة الحال انتعاشة اقتصادية لهذه المناطق وساكنتها. فحنا انتعاشة موسمية، لكن على كل هي انتعاشة مهمة جدا يجب الاهتمام بها والدفع بها. مثلا هذه المواقع التي تكون فيها هذه المواسم يجب أن يكون الربط الطرقي بها سلسا، يجب أن تقام بها فنادق لاستقبال هؤلاء، يجب أن تكون فيها مدارات وساحات مخصصة لهذه الأنشطة التجارية، أن يقل فيها هذا النوع الفوضى والسائد فيها حاليا، يعني أن يكون هناك نوع من التنظيم لكي تحقق الهدف بأقصى حدوده، والذي تحققه حاليا بطبيعة الحال، لكن هو تحقيقه بشكل شعبي إن صح التعبير، انتعاشة اقتصادية شعبية لهذه المناطق. زميل أسماء،
شكرا جزيلا لك. زميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة.
الشكر موصول لك كذلك على استضافتك الكريمة.
شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.